الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الرئاسة المعطلة بلا أفق والثنائي على مماطلته لتحقيق مكاسب. نقلا عن جعجع: ممنوع التلاعب بالدستور والاستفادة من تعطيل الاستحقاق لانتزاع أعراف في غير محلها وانقلابية. رئيس المجلس وحسن خليل: إن كان رئيس القوات لا يعتبر بر رئيسا للنواب يدور على برلمانتيني. الحرب الإسرائيلية: يطلب ضمانات أمريكية باستمرار القتال، والنواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة الجنائية الدولية. مقتل مستشار بارز في الحرس الثوري بقصف إسرائيلي على حلب وشرق سوريا الكردي إلى انتخابات الإدارة الذاتية. في جديد سوق الانتقالات: لاعبان ينضمان إلى هوبس. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة ومقفلة من قبل الثنائي الشيعي بسلاسل فولاذية غير قابلة للكسر أو حتى الفك في المرحلة الحالية، رغم الإيجابيات المتتالية التي قدمها فريق المعارضة في انتظار انقشاع غبار المعركة في غزة وجنوب لبنان الذي ربطه حزب الله بسائر مسار الحرب، وما المبادرات العديدة التي يقوم بها بعض الأطراف سوى تحريك للمياه الراكدة، لعل بعضها ينجح في إحداث خرق أو ثقب في الجدار الإسمنتي للنفاذ منه وإنقاذ كرسيب عبدة من الشغور القاتل. جنوبا الصورة غير مشجعة على الإطلاق، والدعوات والنداءات الدولية المتكررة لطرفي الصراع لم تلقى أي أصداء إيجابية، بدليل انتقال الطرفين إلى اعتماد واضح لسياسة الأرض المحروقة في ضفتي القتال، وإعلان وزراء في حكومة الحرب الإسرائيلية أن بيروت عاصمة الإرهاب ويجب ضربها.
فقد علق عضو حكومة الحرب الإسرائيلي بني غانتس على اجتماع مجلس الحرب وقال: ناقشنا الجهود لمواجهة عدوان حزب الله والقيام بعمل حازم ضده.
وسبق الاجتماع لقاء عقده غانتس والوزير في حكومة غادي أيزنكوت مع منتدى خط الصراع في المجلس الإقليمي ميتا أشر ثم زار نهاريا. وفي الزيارة كرر غانتس أن الأول من أيلول المقبل هو الموعد لتغيير الواقع في الشمال، وهذا سيمر عبر التطبيع أو من خلال التصعيد، لكن من المستحيل أن نخسر عاما آخر هنا.
أضاف غانتس أنه بصرف النظر عن القتال، فإن الشيء الصحيح في الوقت الحالي هو إعادة المختطفين والعمل على إعادة سكان الشمال بأمان إلى ديارهم، وإعادة دولة إسرائيل إلى المسار. لن يكون الأمر سهلا، سيكلف المال وسيؤلم، لكن هذا هو الشيء الصحيح.
رئيس هيئة الأركان للواء جولاني على الحدود الشمالية قال: نقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ القرار، والجيش الإسرائيلي مستعد للغاية له.
بدوره أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت تقييما للوضع في القسم 91 على الحدود الشمالية، إضافة إلى إعداد القوات الإسرائيلية لعمل قوي ضد حزب الله وفق الإعلام الإسرائيلي.
في هذا الوقت ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن مسؤولين في حكومة الحرب طالبوا إسرائيل بنقل ثقلها إلى الشمال، وقالوا إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتخذ قرارات صعبة.
ونقلت القناة عن مسؤول في مجلس الحرب أن عملية كبيرة في الشمال ستكون لها عواقب وخيمة على قدراتنا في غزة.
وفي الوقت نفسه نسبت هيئة البث الإسرائيلية إلى مصادر مطلعة أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع لبنان ضئيلة للغاية.
من جهتها قالت قناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى عدم التصعيد مع حزب الله قبل إتمام صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أوضح أنهم يشعرون بالقلق من رسائل المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أنهم مستعدون للهجوم على حزب الله وتصعيد التوتر في المنطقة.
وقال: لندعم الحرب الشاملة مع حزب الله، وكنا نسعى لإبقاء الصراع تحت السيطرة منذ 7 من تشرين الأول، مشددا على أنه لا أحد يرغب بأجواء صراع على مستوى إقليمي، في حين يتم السعي لتحقيق وقف إطلاق نار في غزة، ومعتبرا أن التوتر بين إسرائيل ولبنان الذي يتصاعد بين الحين والآخر لا يمكن حله من خلال الصراع، إنما يجب حل المشاكل بالطرق الدبلوماسية فقط.
الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربر لفت إلى أن مقاربة الرئيس جو بايدن تتضمن تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان عدم تصعيد الأوضاع على أي جبهة، بما في ذلك الجبهة مع لبنان، وبايدن ملتزم بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف لضمان حماية المدنيين ومنع أي تصعيد إضافي.
قصر الإليزي أعلن من جهته أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال بنتنياهو أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات على الحدود مع لبنان، داعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ القرار 1701 من قبل جميع الأطراف.
ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة عدم تصعيد الوضع مع حزب الله، مؤكدا أن بلاده ستظل ملتزمة التزاما كاملا بمنع أي خطر للتصعيد على الخط الأزرق وتعزيز الحل الدبلوماسي.
الاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن قلقه إزاء تصاعد التوتر والدمار وتشريد المدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في المقابل إنه إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها، وأي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل.
نعتقد أن هذه الوتيرة من الجبهة حققت أهدافها بالكامل، يعني حققت نصرة ومساندة غزة، استقدمت أكثر من ثلث الجيش الإسرائيلي وعطلته عن أن يكون ضد غزة، حصل نزوح لأكثر من 100,000 من المستوطنين، وهذا يسبب إرباك حقيقي فضلا عن نتائجه الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية على القادة الإسرائيليين، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي وقعت في الجنود وفي المستوطنات الذين يسكنون أو يتخذون بعض البيوت في المستوطنات مساكن لهم. وأي شيء يستدعي أن نزيد المقدار لتحقيق الأهداف نحن حاضرون لها. في الوقت الذي يعبر التصاعد في العمليات أن المقاومة جاهزة وقوات الرضوان جاهزة وأننا لن نقبل بأن يسجل الإسرائيلي أي انتصار.
داخليا، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بيانا نفى فيه تداول أخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها ميقاتي من أن العدو الإسرائيلي قد يشن هجوما واسع النطاق على لبنان، مؤكدا ألا صحة لهذه التسريبات والأخبار وهي تندرج في إطار الضغوط التي تمارس على لبنان.
المكتب لفت إلى أن ميقاتي يجري مروحة واسعة من الاتصالات الدبلوماسية في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.
وسط هذه الأجواء نقل عن مصدر لبناني واسع الاطلاع مقرب من فريق الممانعة أن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقر كني كرر رسائل طهران السابقة عينها، وتحديدا أن بلاده والولايات المتحدة ومعهما دول أساسية في المنطقة تتفق على عدم توسيع الحرب، وأن الاتفاق مستمر لتفويت الفرصة على حكومة نتنياهو الساعية إلى توسيع دائرة الحرب لجر واشنطن إلى شراكة مباشرة فيها.
أضاف المصدر الذي شارك في أحد الاجتماعات الأساسية التي عقدها الوزير الإيراني في بيروت أن ما نقله كني عن القيادة الإيرانية إلى قيادة حزب الله هو تنويه بقدرة الحزب على امتصاص الاستفزازات الإسرائيلية المتتالية، وأنه بموازاة هذا التصعيد الإسرائيلي والمضي في المجازر بحق الشعب الفلسطيني فأن مسارا إيجابيا من العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة يتطور، وقد يصل الاتفاق على تحسين الأمن الإقليمي وفق المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة وبما يعزز الأمن القومي لدولها.
وإذ أوضح أن الوزير الإيراني لم يأتي على ذكر الاستحقاق الرئاسي في لبنان من قريب أو من بعيد، أشار المصدر إلى أن ما يقرأ بين سطور مواقف باقري هو أن المطلوب تقليل خصومات لبنان مع الخارج القريب والبعيد، وأن طهران غير موافقة ولا راضية عن أي موقف سلبي يصدر عن قيادات لبنانية وتحديدا الحلفاء يتضمن إساءة إلى دول شقيقة أو صديقة، لأن النهج المتبع إيرانيا والذي سيستمر أيا كان رئيس الجمهورية العتيد هو تصفير الخلافات مع دول المنطقة وفي مقدمها الدول العربية، وأن الانتقال بالعلاقات بين دول المنطقة من مرحلة التوتر إلى مرحلة التعاون مصلحة لبنانية، ويفترض أن يكون لبنان من الدول الأساسية التي تعمل في هذا الاتجاه ودائما وفق المصدر نفسه.
إلى ساحة المعركة، فقد استهدف حزب الله بعد الواحدة من منتصف الليل الفائت بقذائف المدفعية عددا من الجنود الإسرائيليين أثناء دخولهم إلى موقع المالكية.
صحيفة يدعوت أحرونوت ذكرت أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى بعد دوي صفارات الإنذار في موقع المالكية الإسرائيلية.
وكان الحزب استهدف انتشارا إسرائيليا في محيط ثكنة زبدين في مزارع الشبعة بالأسلحة الصاروخية مرتين على التوالي، ومحيط موقع الرمثة، وتجمعا في حرش برعام وآخر في حرش نطوعة إلى موقع الناقورة البحري ومحيط مثلث الطائحات، فيما تحدث الإعلام العبري عن سماع دوي انفجارات في المطلي.
ونشر الحزب مشاهد من عملية استهدافه منصات القبة الحديدية بمربض الزعورة في الجولان السوري.
أما الطيران الإسرائيلي فقصف بلدات عيت الشعب، بياطر، زبقين، وحولة وأطراف كفركلة والعديسي.
كتبت صحيفة نداء الوطن أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد في اجتماعه أمس مع وفد اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط في معراب، وكما فعل أكثر من مرة، أنه حريص على أن تلتزم كل رئاسة من الرئاسات الثلاث بصلاحيتها. وعندما تجاوز الرئيس ميشيل عون صلاحياته في اتجاه رئاسة الحكومة اعترضت القوات.
أضاف جعجع أنه على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يلتزم صلاحياته ويفصل بين دوره كرئيس للمجلس ودوره كرئيس لجبهة سياسية، مؤكدا أنه ممنوع التلاعب بالدستور والاستفادة من تعطيل الاستحقاق لانتزاع أعراف في غير محلها وانقلابية على الدستور.
وبتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، زار الوزير السابق غازي العريضي الرئيس بري وحسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، وأبلغه بأن جعجع هو من يعطل انتخاب الرئيس، وإن كان لا يعتبر بري رئيسا للنواب يروح يدور على برلمان تاني وفق تعبيرهما.
ولم يخفي قيادي في الثنائي الشيعي اعتقاده أن مبادرة اللقاء الديمقراطي مشكورا يشبه مصيرها مصير المبادرة الفرنسية وتحركات المبعوث الفرنسي جون إيف لودريان، وقبلهم مبادرة تكتل الاعتدال. أي بالاختصار فأن مبادرة اللقاء فشلت قبل أن تبدأ، والسبب بطبيعة الحال يرتبط بعرقلات معروفة.
ووسط معلومات عن استئناف كتلة الاعتدال مبادرتها اليوم واستعداد النائب جبران باسيل لإطلاق مبادرة أخرى الأسبوع المقبل والبدء بجولة على رؤساء الأحزاب لفتح النقاش الرئاسي مجددا، فإن المبادرة الجنبلطية القائمة حاليا والتي انطلقت أمس من معراب ومن ثم إلى ميرنا الشلوحي وتنتقل غدا إلى بكفية لن تتضمن دعوة الفرقاء المعارضين لحزب الله إلى تأييد جبهة المساندة في غزة، وكذلك تأييد مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجي، بل ستحمل دعوة إلى الاتفاق على مرشح وسطي يتقاطع عليه الجميع بعد لقاءات تشاور يدعو إليها ويترأسها الرئيس بري في ساحة النجمة.
في الأثناء أبدى مصدر نيابي استغرابه لتمسك الثنائي الشيعي بمرشحه الرئاسي في وقت لم تتمسك القوى الأخرى بمرشحها ميشيل معوض في المرة الأولى، وعليه فأنها الآن تتمسك بمرشحها الثاني جهاد أزعور ردا على تصلب موقف الثنائي، لافتا إلى أن المرشح الثالث هو بمثابة حل وسط، وهذا ما يعمل على تسويقه ليكون مدخلا إلى الحوار ضمن تسوية شاملة رئاسية وحكومية.
وأشار المصدر إلى أن المساعدة الخارجية وخصوصا من دول اللجنة الخماسية لا بديل منها مهما تعثرت مساعيها وجهودها، وأن دورها لم ينتهي بعد رغم عدم تجاوب بعض القوى اللبنانية المعنية بالانتخاب، مشيرا إلى أن التشاور مع أعضاء الخماسية لن ينقطع بل سيستمر من دون أي ضجيج للوصول إلى قواسم مشتركة بين الطرفين المتمسكين بمرشحهما.
المصدر النيابي رأى أن التحاور والتشاور بين الأطراف السياسية ضمن مبادرة وليد جنبلاط بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب مرشحان أن يتوسعا إلى حوار شامل لكل القوى السياسية المعنية بانتخاب رئيس، شرط أن يعقد في مجلس النواب أو السرايا، على الرغم من أن البعض كان يفضل أن يعقد في القصر الجمهوري، إلا أن قصر بعبدة لا يفتح إلا بوجود رئيس للجمهورية.
ونسب إلى مصدر دبلوماسي عربي تشديده على أن الانفراج الدولي الذي يعمل عليه سينعكس حتما على لبنان بتسوية شاملة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ القرار 1701 من قبل إسرائيل والتزام لبنان به بتعزيز وجود الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، إضافة إلى معالجة قضية النازحين السوريين وترسيم الحدود.
ولفت المصدر إلى أن الدول العربية والأجنبية لن تتخلى عن لبنان مهما تعرض لأزمات على كل المستويات، وستزول الغيمة السوداء عن سماء لبنان بمجرد التوصل إلى وقف للنار في غزة والاتفاق على هدنة، معتبرا أن لبنان مرتبط شئنا أم أبينا بما يحصل في غزة، وإذا توصل الفرقاء إلى هدنة طويلة في غزة يتجه لبنان إلى الخروج مما هو فيه من المعاناة، وإلا ستبقى المراوحة والدوران في الحلقة المفرغة سيدة الموقف.
وعن قيام قطر بمسعى إفرادي مع الأطراف كبديل من الحوار الجامع غير المقبول حاليا، أجاب مصدر بارز أن هذه الحرب لن تتوقف قبل أن تؤسس لواقع جديد يفرضه الميدان، وبدأت إشاراته تظهر ذلك أن عملية طوفان الأقصى التي نفذت قبل 8 أشهر حصلت لتغيير واقع جديد كان على وشك أن يولد لإقامة سلام ودولة فلسطينية.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي كرر أن البلد مخطوف من قبل حزب الله أكد أن الأخير لا يزال متمسكا بترشيح فرنجي،
وقال: بادرنا في المعارضة إلى سحب مرشحنا الرئيس ميشيل معوض، وتقاطعنا مع الفرقاء الآخرين على دعم جهاد أزعور، ومستعدون للبحث في أسماء أخرى، ولابد من مقاربة الإيجابية التي نعتمدها بخطوات مماثلة من الفريق الآخر. وعن وضع الجنوب قال الجميل:
الطرفين إن كان حزب الله أو إسرائيل لا يريدان التصعيد في جنوب لبنان الإسنان، ولكن عندما يحاول الفريقين خوض هذه المغامرة بشكل أنه يلعبوا بالنار اثنيناتهم، أي خطأ بالتقدير ممكن أنه يجر بالرغم من إرادة الفريقين إلى حرب مفتوحة، ونحن هذا اللي عم نحذر منه. حزب الله كل ما يريده من هذه الحرب هو الإيحاء أمام الرأي العام العربي بأنه هو الوحيد الذي وقف إلى جانب غزة، ولا يريد أن يتكلف أكثر مما تكلف حتى الآن، ولا يريد أن يكلف ذلك حرب مفتوحة وقضاء على مقدراته وعلى قوة إيران إن كان في لبنان أو بالعراق أو باليمن أو بسوريا أو بأي مكان آخر. السيناريو الأفضل عند إيران اليوم هو أن تنتهي هذه الحرب على ما هي عليه اليوم، وتبقى منظومة إيران منتشرة في المنطقة، وتبقى إيران مسيطرة على لبنان وعلى العراق وعلى سوريا وعلى اليمن كما هي تفعل اليوم.
في شارع الهدوم من بلدة برقاي للعكرية تطور تلاسن بين عدد من النازحين السوريين إلى إشكال، ومن ثم إلى تضارب بالأيدي واستخدام آلات حادة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بطعنة في رأسه قبل تدخل شخص آخر فتح النار في الهواء محاولا فض الإشكال ومنع تفاقمه.
وفيما نقل الجريح إلى المستشفى الحكومي في حلبة ووصفت حاله بالبليغة، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات، وأوقفت عددا من مفتعلي الإشكال واقتادتهم إلى التحقيق.
قضائيا تتجه الأنظار اليوم إلى قصر عدل بعبدة، حيث ينتظر المدعون في ملف غاردريف، أي قضية تعنيف الأطفال الشهيرة داخل الحضانة.
ولا تزال المتهمات في القضية المعنفة جينيل خوري صاحبة الحضانة، توني مهنا والمصورة التي قامت بتوثيق عمليات التعنيف جمان أبو سعيد موقوفات في قصر العدل بعبدة بعد رفض طلبات إخلاء السبيل.
محكمة الجنايات برئاسة القاضي ربيع الحسامي تعقد الجلسة الأخيرة اليوم لإصدار الحكم النهائي في القضية في حضور وكيلة أولياء الأطفال المحامية أميل حلو، بالتزامن مع تحرك لأهالي الأطفال بعد الظهر أمام قصر العدل في بعبدة.
ويصر الأهالي على إصدار الحكم الذي يستحقه كل من قام بتعنيف الأطفال أو على علم بما حصل ولم يحرك ساكنا، ولذا فإن تحركهم يهدف إلى أن تكون نتيجة الحكم عادلة، إضافة إلى عدم السماح لأي تدخل سياسي فيه حتى يكون رادعا لأي مؤسسة تعنى بالأطفال من التصرف على النحو الذي حصل في الحضانة المذكورة.
ويعول الأهالي على القضاء في الملف معتبرين أنه امتحان للقضاء، وتكون اللجنة الفاحصة من الرأي العام اللبناني.
ينتظر أن يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى الدوحة، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بيرت ماكارغ إلى القاهرة في مسعى لإحياء المفاوضات بين إسرائيل وحماس.
في هذا الوقت قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة أن الحرب على غزة ستستمر حتى بعد إنجاز صفقة تبادل الرهائن.
وذكرت أن خشية القيادة الإسرائيلية من احتمال ألا تؤيد واشنطن استمرار الحرب في إطار الاتفاق المقترح بين حماس وإسرائيل دفعها إلى طلب هذه الضمانات.
ونقلت الهيئة عن مصدر في حكومة نتنياهو أن قرار مجلس حرب طلب الضمانات قد يبعد احتمال التوصل إلى اتفاق.
ومن واشنطن كشفت الخارجية الأمريكية أنها أجرت عددا من المحادثات مع قطر في شأن التعامل مع حركة حماس، مشيرة إلى أنها أوضحت للدوحة أنه لم يعد مقبولا التعامل معها كما كان قبل 7 من تشرين الأول.
البيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة هو أفضل فرصة لإخراج الرهائن من غزة وإنهاء الأعمال القتالية، فيما اعتبر وزير خارجيته أنتوني بلينكن أن حماس هي من تقف في وجه وقف النار.
أضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنجاح المقترح الذي لم ترد حركة حماس عليه بعد.
أمريكيا أيضا قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن واشنطن لا تزال تنتظر رد حماس عبر الوسطاء القطريين على اقتراح إسرائيل لوقف إطلاق النار.
في المقابل قال القيادي في حماس محمود المرداوي إنه لا مانع لدى الحركة في بحث اليوم التالي في شأن غزة شرط أن يكون فلسطينيا، مشيرا إلى أن ما ورد في خطاب بايدن عن وقف النار في القطاع واليوم التالي إيجابي، ومشددا على عدم قبول أي تبادل للأسرى والرهائن من دون وقف للنار في القطاع، وأن الحركة لم تصل إلى التفاصيل حول المقترح عن غزة.
وكانت حماس أكدت أنه لا اتفاق من دون موقف واضح يؤدي إلى الوقف الدائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
في غضون ذلك وبعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه وآخرين، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها.
إنسانيا، شدد الوزير بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لقائهما في العاصمة الأمريكية على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ودعم الجهود الأممية في هذا الجانب.
ميدانيا، تحدث الجيش الإسرائيلي عن إصابة 9 جنود جراء انفجار ذخيرة في قاعدة تسأليم العسكرية في صحراء النقب الليلة الماضية، موضحا أنهم أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد، ومؤكدا أن الجيش يحقق في الحادث.
إلى الداخل الفلسطيني، حيث قال مسعفون فلسطينيون إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في قصف وضربات جوية في وسط قطاع غزة وجنوبه في الساعة 24 الماضية، بينهم شرطيان كانا يساعدان في حماية توصيل المساعدات الإنسانية في مدينة رفح. الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائراته قصفت أهدافا لحماس في وسط غزة، بينما كانت القوات البرية تعمل بطريقة مركزة بتوجيه من المخابرات في منطقة البريج.
إلى سوريا، فقد كشفت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن غارات جوية إسرائيلية على مدينة حلب في وقت مبكر أول من أمس أسفرت عن مقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا يدعى سعيد أبيار، وهو من وحدات النخبة، فضلا عن مقتل 17 من الجماعات المسلحة.
إلى شرق سوريا، حيث أعلنت الإدارة الذاتية الواقعة في منطقة مسؤولية الولايات المتحدة الفعلية استعدادها لإجراء الانتخابات البلدية في 11 من الشهر الحالي رغم الضغوط التركية، في وقت تكثف أنقرة هجماتها على القوات الكردية في المنطقة الخارجة عن سيطرة دمشق لمنعها من التعبير عن إرادتها، ويؤكد الأكراد التزامهم بإجراء الانتخابات حتى لا يتهموا بالافتقار إلى الشرعية. والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول فادي شرف.
صباح الخير لجميع المستمعين.
تفضل فادي.
بداية المدخل الشمالي عندنا حركة سير كثيفة من جنوب باتجاه نفق نهر القلب، وبتتابع معنا ناشطة وصولا حتى الضي. عندنا حركة سير كثيفة من الضي باتجاه انطلياس وصولا حتى الزلقة، وبتتابع معنا ناشطة وصولا حتى الكارنتينا. مدخل الشرقي يعني حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالي وبتتابع معنا وصولا حتى الحزمية. المدخل الجنوبي عندنا حركة سير ناشطة على اقتصاد النعمة باتجاه خلدي وناشطة أيضا من خلدي باتجاه الأوزاعي ومدينة شويفات وحركة سير ناشطة على مداخل شمون عرمون. عندنا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وبتتابع معنا ناشطة وصولا حتى المدينة الرياضية. عندنا حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا. أما بالنسبة لباقي التقاطعات والمستديرات داخل عاصمة بيروت عندنا حركة سير ناشطة دون عوائق حتى الساعة. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية تسجل لدينا 3 حوادث نتج عنهم 3 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 388 مخالفة. وأخيرا الاستفسار عن أحوال الطرقات الاتصال بخط نساخن 1720 على مدار الساعة. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا فادي يعطيك العافية. خبر رياضي بأول صفحة المتفرقات جان.
فقد أعلن نادي هوبس عن توقيع مع كل من اللاعبين إليو باسيل وتانيوس حقيقي للانضمام إلى فريقه في كرة السلة للموسم 2024-2025. وكان هوبس تعاقد مع المدرب البوسني ألا أباز الذي تولى إدارة الجهاز الفني لهوبس خلفا للمدرب زياد الناطور.
فنيا أطل النجم وائل كفوري في مقطع فيديو جديد من ولاية لاس فيغاس حيث أحيى حفلا غنائيا ناجحا حضره أكثر من 3500 شخص. وقد أثارت إطلالة وائل ضج على مواقع التواصل فظهر في الفيديو الذي ينال انتشارا واسعا من داخل غرفته في أحد فنادق المدينة الأمريكية وهو يرتدي رداء الاستحمام ويحتسي القهوة على إيقاع أغنيته لوقت هدي. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الكتل الهوائية الحارة مسيطرة على لبنان وبتتخطى معدلاتها بحدود 8 درجات وبترجع درجات الحرارة للانخفاض تدريجا بدءا من السبت. الحرارة اليوم بين 26 و 32 درجة، بكرة والجمعة بين 27 و 33 درجة، السبت بين 23 و 32 درجة، والأحد والتنين بين 23 و 29 درجة، أما الثلاثة فبين 24 و 30 درجة.
ختاما نذكر بالعناوين. الرئاسة المعطلة بلا أفق والثنائي على مماطلته لتحقيق مكاسب. نقلا عن جعجع ممنوع التلاعب بالدستور والاستفادة من تعطيل الاستحقاق لانتزاع أعراف في غير محلها وانقلابية. رئيس المجلس وحسن خليل إن كان رئيس القوات لا يعتبر بري رئيسا للنواب يدور على برلمانتيني. الحرب الإسرائيلية يطلب ضمانات أمريكية باستمرار القتال والنواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة الجنائية الدولية. مقتل مستشار بارز في الحرس الثوري بقصف إسرائيلي على حلب وشرق سوريا الكردي إلى انتخابات الإدارة الذاتية. في جديد سوق الانتقالات لاعبان ينضمان إلى هوبس. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار.
إلى اللقاء.